أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: استبراء الجلال. الاستبراء هو طلب البراءة. طبعا وطلب البراءة يختلف باختلاف المتعلق. تارة يكون طلب البراءة من البول، تارة يكون طلب البراءة من الحيض وما شاكل ذلك، لكن الاستبراء بصورة عامة هو طلب البراءة. استبراء الجلال. الجلال هو الحيوان الذي اعتاد على أكل عذرة الإنسان. البعض أضاف قيد بأنه أكل العذرة إذا كان محضاً ولم يأكل معه شيء آخر من الفقهاء، والبعض الآخر من الفقهاء لم يضف هذا القيد وهو قيد المحضية، بل قال المراد من الحيوان الجلال هو الذي اعتاد مو فقط تغذى، أي اعتاد على أكل عذرة الإنسان. فنجي مدار المسائل راح يكون على مدار هذا العنوان وهو عنوان الجلال. فإذا تحقق هذا الموضوع وهو موضوع الجلال أو عنوان الجلال، سيترتب على هذا الموضوع أمرين. الأمر الأول هو حرمة الأكل، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني وهو انقلاب كون الحيوان الذي كان محللا بالأصالة ينقلب إلى كونه محرم، ولكن هذه الحرمة هي حرمة عارضة وليست حرمة أصلية. فمثلا الدجاج، البقر، الغنم وما شاكل ذلك، الإبل هي بحد ذاتها على الأصل محللة الأكل، ولكن بما أنه قد عرض عليها عنوان آخر ألا وهو عنوان الجلل، فأصبحت حرمة أكل هذه الحيوانات إنما هي حرمة عرضية وليس حرمة أصلية أي بذاتها. قال: استبراء الجلال. يطهر عرق الجلال ولبنه وخرأه وبوله باستبرائه. هذا بناء على أن اللبن وخرأه وبوله نجسان، لأن البعض لم يذهب إلى النجاسة، لكن ما عليه المرحوم السيد الخوي وما عليه السيد السيستاني حفظه الله بأنهما يذهبان إلى نجاستهما، أي بول الجلال ولبن الجلال وخرأه. متى تتحقق الطهارة؟ تتحقق الطهارة بالاستبراء. قال: وللشك في حدوث الجلل أو بقائه. راح يمر علينا إن شاء الله من خلال الاستدلال، هنالك شك في الحدوث وهنالك شك في البقاء. والشك في الحدوث ينقسم إلى قسمين: شك في الحدوث على نحو الشبهة المفهومية، وشك في الحدوث على نحو الشبهة الموضوعية. وعندنا شك في البقاء على نحو الشبهة المفهومية، وشك في البقاء على نحو الشبهة الموضوعية. هذا راح يمر إن شاء الله. قال: والمستند في ذلك. وأما طهارة العرق بالاستبراء، فلأن صحيحة أو صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل اللحوم الجلالة وإن أصابك من عروقها أو من عرقها شيء فاغسله. فهذا إرشاد إلى النجاسة عندما قال الإمام اغسله هذا إرشاد إلى نجاسته. فإذن الرواية علقت وجوب الغسل على تحقق العنوان، فإذا تحقق العنوان وثبت الموضوع فيجب الغسل، أما إذا لم يتحقق العنوان ولا الموضوع فلا يجب الغسل. فقال علق عليه السلام وجوب الغسل على عنوان الجلل. أنا مرات لأن معتاد على الغسل 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 فأقول الغسل هو الغسل على عنوان الجلل، فبزواله بالاستبراء يزول أيضا، يعني زوال العنوان إنما يكون بالاستبراء، فإذا زال العنوان وهو الجلل بالاستبراء يزول أيضا، أي يزول وجوب الغسل أو الغسل عفوا. واضحة؟ وأما طهارة لبنه بما ذكر، واضح بما ذكر أي بالاستبراء، وأما طهارة لبنه بالاستبراء فلأن صحيح حفص بن البختري أو البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وواضح بأن الإمام علق الحكم وهو عدم الشرب على زوال أو على زوال أو على وجود الموضوع وهو الجلال، فإذا زال العنوان فيمكن لك أن تشرب منها، فهذا لا تشرب إنما هو إرشاد إلى النجاسة. قال وأما طهارة لبنه بما ذكر بالاستبراء فلأن صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة قد علق الحكم على ذلك فيزول بزواله، يعني يزول بزوال العنوان. اللهم إلا أن يقال أنه لا نستفاد لا نستفيد من قوله لا تشرب النجاسة. لماذا أن الإمام بعبارة أخرى أوضح، لماذا أن الإمام حكم بعدم الشرب أو نهى عن الشرب؟ قد واحد يقول لنجاستها، لا نقول لعله يحتمل مو لأنه نجس بل لكونه محرم، هذا ايش راح يترتب عليه؟ إذا النهي الوارد من الإمام بعدم الشرب لا لنجاسته وإنما لكونه محرم، وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة فيما لو أصابني شيء من أبوالها أو من خلائها أو من لبنها فلا يجب عليه غسل ذلك الموضع، لأن الإمام لم يحكم بنجاسته بل حكم أو نهى عن شربه لأنه محرم، ولا توجد ملازمة بين حرمة الشيء وبين نجاسته. واضح إن شاء الله. الآن الهرة يحرم أكل لحمها، ولكن شنو، هل هي نجسة؟ واضح إن شاء الله. فلا توجد ملازمة بين الحرمة وبين النجاسة. قد علق الحكم على ذلك فيزول بزواله، وهذا مبني على استفادة النجاسة من حرمة الشرب كما هو واضح. وأما طهارة البول والخراء بذلك أي بالاستبراء فلأن صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فواضح بأن الإمام علق وجوب الغسل على عنوان ما لا يؤكل لحمه، والحيوان الجلال لا يؤكل لحمه. واضح إن شاء الله. لكن قد يناقش في الرواية، النقاش الأول في الرواية قد يقال بأن ما لا يؤكل لحمه ليس المراد به ما لا يؤكل لحمه بالعارض، بل المراد بهذا العنوان ما لا يؤكل لحمه بالأصل. واضح إن شاء الله. فإذن استدلالنا بهذه الرواية مبني على أن المراد من عدم مأكول اللحم عدم مأكول اللحم ولو بالعارض. أما إذا استظهرنا من العنوان وهو أن عدم مأكول اللحم بالأصل فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. هذا أولا. ثانيا، علينا أن نتعدى من المورد إلى غيره، وهو القول بعدم الفصل، باعتبار أن الرواية تتحدث عن أبوال ما لا يؤكل لحمه، ونحن نريد أن نستدل على أبوال وخرع ما لا يؤكل لحمه بالعارض. فإذا إيش نحتاج حتى يصلح الاستدلال أو يمكن الاستدلال بالرواية أو تكون الرواية تصلح كدليل على المدعى؟ نحتاج أولا القول بعدم الخصوصية، عدم الفصل، هذا أولا. وثانيا نحتاج أن ننقح موضوع بأن ما لا يؤكل لحمه ليس المراد به ما لا يؤكل لحمه بالأصل، بل هو شامل لما لا يؤكل لحمه بالأصل وبالعارض. واضح سيدنا؟ قال: وأما طهارة البول والخرع بذلك فلأن صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، قد علق وجوب الغسل أو الغسل على عنوان ما لا يؤكل لحمه، فإذا زال أي العنوان ما لا يؤكل لحمه، وزوال العنوان إنما يكون بالاستبراء، زال هو أيضا، وبعد ضم عدم الفصل بين البول والخرع يثبت الحكم في الخرع أيضا. أجل، هذا كله مبني على أن يكون المقصود من عنوان ما لا يؤكل لحمه ما كان كذلك ولو بالعارض، وعدم اختصاصه بمن كان كذلك بالذات، فإن استظهر ذلك فبها ونعمت، وإلا نتمسك بأصالة الطهارة مع الشك في ذلك. واضح سيد أحمد؟ الأمر الرابع، المراد من الاستبراء. عرفنا المراد من الجلال، ما هو المراد من الاستبراء؟ المراد من الاستبراء المصنف قال هو منع الحيوان من التغذي على العذرة حتى يزول عنوان الاسم، حتى يزول عنوان اسم الجلال. وهذه المسألة، مسألة الزوال، المدار فيها هو العرف، فقد يتحقق بخمسة أيام، وقد يتحقق بثلاثة أيام، وقد يتحقق بأربعة أيام، وقد يتحقق بعشرة أيام. المدار في زوال اسم الجلال عن الحيوان بالاستبراء إنما هي مسألة راجعة إلى العرف. وعد راح يقول لي وهاي الروايات التي دلت على أن الدجاجة 3 أيام وأن البط 5 أيام وأن الشاة 10 أيام والبقر 20 يوما والإبل 40 يوما. نقول صحيح توجد هكذا رواية، إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند فلم يستند إليها الفقهاء. نعم بنوا على ذلك يعني السيد الثاني لعله كذلك السيد الخوي بأن تحديد زوال اسم الجلال بالأيام هذا إنما يكون على نحو الاحتياط الاستحبابي، وإلا أرجعها سيد الخوي وكذلك السيد الثاني إلى زوال الاسم عرفا. فإذا نقحنا هذا المطلب وهو بأن صدق الاسم وزوال الاسم عن الجلال لا يتحقق بما ورد في الروايات، وإنما المدار في ذلك هو العرف، هنا راح يجي الشك، هنا راح يطرح موضوع الشك، راح يطلع موضوع الشك بأنه هل هذا حيوان جلال أو لا، ويطرح الشك هل زال عنه عنوان الجلال أو لا. فقال المصنف وأما حالات الشك في الجلل فهي كالتالي: أن يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية، شلون هاي نتصور الشبهة المفهومية؟ راح أضرب مثال اللي هو متعارف، ثم بعد ذلك أحاول أن أطبق ما أبينه على مورد كلامنا. الآن إحنا لا يجوز الصلاة إلا خلف العادل، الفاسق لا يجوز الصلاة أو لا يجوز الاهتمام به. ترى أنا أشك في مفهوم الفاسق، وتارى الشك لا مو يكون على نحو الشبهة المفهومية وإنما على نحو الشبهة الموضوعية. الشك على نحو الشبهة المفهومية حدوثان: أنا لا أعرف بأن الفسق هل يتحقق بالصغيرة بالكبيرة فقط أم الأعم، يعني بالصغيرة والكبيرة ما أعرف، فهذا شك. وين شك في المفهوم؟ أصلا مفهوم الفسق ما أعرف أنا. فإذا ارتكب الصغيرة هل يصدق عليه عنوان الفاسق أم لا؟ وإذا ارتكب الكبيرة قدر متيقن بأنه فاسق، لكن لعله شنو؟ لعل الفسق يتحقق بيش؟ يتحقق بعنوان الصغيرة. فهذا هو المراد من الشبهة المفهومية، أو لا عندما أتي إلى الروايات التي تقول أكرم العالم، وأنا لا أعرف ما هو المراد من مفهوم العالم، هل هو خصوص عالم الدين أو لا المراد منه الأعم حتى غير عالم الدين، فيحصل عندي شك. وين شك في المفهوم؟ فإذا كان عالم الدين فلا يجب إكرام عالم الرياضيات ولا الفيزياء ولا الكيمياء، وإن كان لا العالمية صفة العالمية تتحقق حتى إذا كان يدرس الرياضيات والكيمياء والفيزياء، فهنا يجب إكرامه. فالشك وين؟ شك في المفهوم. الآن أنا لا أعرف أن مفهوم الجلل هل هو يتحقق يعني بخمس مرات أو بعشر مرات. أكل الحيوان خمس مرات لعذرة الإنسان أو عشر مرات. فإذا شك وين؟ شك في المفهوم. هذا شك في الحدوث. حيوان أكل العذرة فشككت أنه أصبح جلالا أو لا. هذا شك في الحدوث على نحو الشبهة الموضوعية. وتارى شك في الحدوث على نحو الشبهة المفهومية على نحو الشبهة الموضوعية. أنا أعلم بأن عنوان الجللي يتحقق بأكل الحيوان لعذرة الإنسان عشر مرات، ولكن حصل لدي شك هل أن هذا الحيوان أكل عشرة أم خمسة. فأنا أعرف مفهوم الجلل، ولكن حصل عندي شك في الموضوع هل أن هذا الحيوان أكل عشر مرات فيكون جلالا، أم أنه أكل خمس مرات فلا يكون جلالا. لكني أعلم في مرحلة مسبقة بأن الجلل يتحقق بعشر مرات، يعني أكل الحيوان لعذرة الإنسان عشر مرات. هذا شك في الحدوث على نحو الشبهة الموضوعية. أن يشك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية. أن يشك في عنوان الجلل على نحو الشبهة المفهومية. الحيوان بعد أن كان جلالا، أنا أعلم بأنه جلال، ولكن شككت بأنه زال عنه الجلال أم لم يزل عنه الجلال. بعبارة أخرى، بأني حبسته ثلاثة أيام، ولكن لا أعلم بأن حبس الحيوان ثلاثة أيام هل يرفع عنوان الجلال عنه أو لا. لا بد من حبسه خمسة أيام، فهو شك في البقاء، لكن شك في البقاء على نحو الشبهة المفهومية. واضح سيد أحمد لو لا؟ واضح شيخ علي؟ واضح كرار. وتارى أن يشك في بقائه على نحو الشبهة الموضوعية. أنا أعلم بأن حبس الحيوان أربعة أيام يحقق لي عنوان الاستبراء فيرفع عنوان الجلل، ولكن لا أدري هل حبس أربعة أيام أو حبس ثلاثة أيام. فشك في الشبهة الموضوع، لكن شك في البقاء لا أنه شك في الحدود. أما الحالة الأولى، شنو الحالة الأولى سيد أحمد؟ شك في حدوثه، في حدوث الجلل على نحو الشبهة المفهومية. أولا لا يمكن إجراء الاستصحاب الموضوعي، ولا يمكن إجراء الاستصحاب الحكمي. فإذا لا يمكن، راح أبينها، فإذا لا يمكن إجراء الاستصحاب الموضوعي ولا الاستصحاب الحكمي، ونرجع إلى العمومات، إلى عموم ما دل على طهارة الحيوان. واضح إن شاء الله؟ إلى ما دل على طهارة الحيوان. واضح إن شاء الله؟ تقول لي مو عندنا دليل منفصل. أقول لك الدليل المنفصل مورد دوران مفهوم المخصص للعمومات إذا دار المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر فيتمسك بالعموم، فيتمسك بالعموم. ليش يتمسك بالعموم؟ راح يجينا. أولا خل نعرف لماذا قدم الاستصحاب الموضوعي على الاستصحاب الحكمي، فقال لا يجري الاستصحاب الموضوعي ولا يجري الاستصحاب الحكمي. أكو فد نكتة في المقام أو لا؟ نعم أكو فد نكتة في المقام، لأن الاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمي. راح تقول لي هاي دعوة أن الاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمي، ما هو سبب تقديم الاستصحاب الموضوعي على الاستصحاب الحكمي؟ نقول لأن الاستصحاب الموضوعي هو استصحاب سببي، والاستصحاب الحكمي استصحاب مسببي، والاستصحاب السببي مقدم على الاستصحاب الأصل السببي، عفوا مقدم على الأصل المسببي. ليش أصل سببي؟ لأنه هو يحقق الموضوع، غير أكو موضوع حتى يجي الحكم، فالحكم مسبب عن وجود الموضوع. خلنا نعرف شلون بأن الاستصحاب الموضوعي لا يجري والاستصحاب الحكمي لا يجري. قال أما الحالة الأولى فلا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي لعدم الشك، بل الأمر يدور بين اليقين بالبقاء، اليقين ببقاء الحلية. ليش؟ لأن أنا عندي شك مفهومي، هل أن الجلل يتحقق بأكل الحيوان بالعذرة 5 مرات أو 10 مرات؟ واضح إن شاء الله؟ فإذا كان 10 مرات إذن بالخمسة لم يتحقق، بالخمسة لم يتحقق الجلل. فقال بل الأمر يدور بين اليقين بالبقاء وهو الحلية أو طهارة بوله وخرائه، بين اليقين بالبقاء واليقين بالارتفاع. اليقين بالارتفاع يعني شنو؟ اليقين بالارتفاع لأنه قد يحتمل أن الجلل يتحقق بأكل الحيوان لعذرة الإنسان 5 مرات، فهو دائر بين اليقين ببقاء الحلية إذا لم تكن 5 محققة للجلل، وبين اليقين بارتفاع الحلية إذا كان الجلل يتحقق بأكل الحيوان للعذرة 5 مرات. فأنا شعدي الأمر دائر بين اليقين بالحلية وبين اليقين بالحرمة، ومن أركان الاستصحاب أن يكون هنالك يقين سابق وشك لاحق، ولا شك في البينية. فإذا خرم أحد أركان الاستصحاب فلا يجري، فقال فلا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي لعدم الشك، بل الأمر يدور بين اليقين بالبقاء واليقين بالارتفاع، لأن الأمر يدور بين كونه جلالا أو لا، فإذا كان جلالا ارتفعت الحلية، وإذا لم يكن جلالا بقي
على الحلية. واضح إن شاء الله. ولا لاستصحاب الحكم لعدم الجزم ببقاء الموضوع. واضح إن شاء الله. ليش؟ إذ يحتمل أنه ارتفع، يحتمل أنه ارتفع. لو ما يحتمل الموضوع أنه ارتفع، يحتمل أنه ارتفع وهو حلية الأكل
أو ذم الفاعل.
الاستصحاب الحكمي متوقف على معرفة الموضوع أولا، ثم نحكم بعد ذلك. فإذا الموضوع ما عرفان لعدم الجزم ببقاء الموضوع، لأن تريد تستصحب الاستصحاب الحكمي. استصحاب الحكمي بأنه مثلا أريد استصحب الحلية التي كانت ثابتة سابقا للحيوان قبل أن يتغذى على حضرة الإنسان. لكن نقول نحن لا نجزم ببقاء الموضوع، إذ قد ارتفع الموضوع من خلال أكل الحيوان لعذرة الإنسان 5 مرات، فلا موضوع ظاهر حتى أستصحبه. ومن شرائط الاستصحاب الحكمي لا بد من معرفة الموضوع. واضح سيد أحمد؟ بل لا بد من الرجوع إلى عموم ما دل على حلية الدجاج مثلا وطهارة بوله وخرائه، لأن ما دل على نجاستهما من الجلال حيث أنه دليل منفصل. عندنا عمومات دلت على طهارة الدجاج، الغنم، بول الدجاج، خراء الدجاج، الغنم، هاي عندنا عمومات دلت على طهارتها. نعم عندنا منفصل، عندنا دليل منفصل قال إذا كانت جلالة فبول وخرأ يحكم عليه بالنجاسة ويكون محرم الأكل. نقول نجي إلى هذا المنفصل، المنفصل في المقام قال حيث أنه منفصل ما دل على النجاسة، فيكون المقام من موارد دوران مفهوم المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر. الأقل والأكثر غير المفهوم، أو عفوا المخصص المنفصل، أمر دار بين الأقل وبين الأكثر، بين 5 أيام وبين 10 أيام. احنا عندنا دليل عام، هذا العام دل على طهارة الدجاج والغنم والبقر وما شابه ذلك. اجانا دليل خاص قال إلا إذا كان الدجاج والغنم والبقر والباط جلالا فبول وخرأ نجس. احنا شعدنا عندنا شبهة مفهومية، فهذا المنفصل اللي هو يخصص للعموم دار أمره بين الأقل والأكثر، الأقل 5 أيام. أنا أشك في مفهوم الجلال الآن، هل هو 5 أيام أو 10 أيام؟ عندي شبهة مفهومية. فدار أمره المنفصل بين الأقل والأكثر. وإذا دار أمر المنفصل بين الأقل والأكثر فيتمسك بالعموم في هذه الحالة. ليش؟ لانعقاد ظهور العام فيه وهو حجة، ما لم تزاحمه حجة أقوى منه، وهذه الحجة الأقوى منه لم تتحقق في الأقل لأنها مرددة. القدر المتيقن الذي يمكن أن أتمسك فيه بالمخصص المنفصل هو 10 أيام، لكن أنا لا أدري بأنه هل تحقق الجلال في 10 أيام أو تحقق ب5 أيام، فدار أمر المنفصلين باعتبار أن الشبهة شبهة مفهومية دار بين الأقل وبين الأكثر. واخذوها قاعدة، عند دوران المنفصل بين الأقل والأكثر ينعقد عموم للعام. نعم، إذا وجدت حجة أقوى من حجية العام فيتمسك بها.
بس الدوران شلون صار بين الأقل والأكثر؟ يعني هو المخصص كان واضح لو ما
واضح؟ الآن عندنا شبهة مفهومية لو مش شبهة مفهومية؟ شبهة مفهومية شلون شبهة مفهومية؟ الآن لحد الآن ما أعرف مفهوم الجلل شنو. إجتني رواية قالت إذا كان الحيوان جلالا فيحرم أكله وبوله وخرعه نجسا. جيد جدا، الرواية ذكرت لي عنوان. الآن أنا أريد أن أفهم مفهوم الجلل ما هو، أريد أحقق عندي. فهل أن مفهوم الجلل يتحقق ب5 أيام أكل الحيوان لعذرة الإنسان 5 أيام أو يتحقق ب10 أيام؟ فالمفهوم ما واضح عندي. الرواية قالت لي جلال، فيكون أعرف أنقح موضوع الجلال ما هو، مفهوم الجلال ما هو. أجت الروايات قالت، قالت الفاسق لا تجوز صلاة خلفه. غير بالبداية أنقح موضوع الفاسق، هل هو مرتكب الكبيرة أو مرتكب الصغيرة حتى بعد ذلك أحكم، فلا بد من تنقيح الموضوع. فإذا أنا عندي شبهة مفهومية، فدار الأمر أصبح المخصص منفصل، فدار بين الأقل والأكثر. والمخصص المنفصل إذا دار بين الأقل والأكثر لا يكون حجة. واضح إن شاء الله؟ نعم، إذا كان متصلا بعد يهدم أصل ظهوره، بعد لا ظهوره في المقام. قال لأن ما دل على نجاستهما من الجلال حيث أنه منفصل، فيكون المقام من موارد دوران مفهوم المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر، فيتمسك بالعموم لإعقاد ظهور العام فيه. بعد ما كفت شيء مزاحم للعام يبقى على حجيته، وهو حجة ما لم يزاحم بحجة أقوى، وهي لم تتحقق إلا في الأقل. وأما الحالة الثانية، حالة ثانية شنو؟ أن يشك في حدوثه بنحو الشبهة الموضوعية. أنا أعلم بأن الجلل يتحقق ب10 بأكل الحيوان لعذرة الإنسان 10 مرات، ولكن شككت بأن هذه 10 هل تحققت أو لا. وأما الحالة الثانية فيتمسك فيها باستصحاب عدم حدوث الجلل. أكل 10 لو أكل 5 مرات، طب يقينا قبل هاي الفترة هو لم يأكل، فأتمسك في الحالة السابقة، يتمسك فيها باستصحاب عدم حدوث الجلل، ولا يجوز فيها التمسك بالعموم السابق. ليش؟ لكونه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المزدادية. هذا إن شاء الله. على أن هل هذا من عنوان يصدق عليه عنوان الجلال أو لا يصدق عليه عنوان الجلال؟ وإن كان مفهوم الجلال واضح، فواحد يقول لا خلنا تمسك بأنه جلال، يقول لك شنو تمسك بأنه جلال؟ لا يجوز التمسك في العام في الشبهة المزدادية. لا يجوز فيها التمسك بالعموم السابق لكونه من قبيل التمسك في العام في شبهة المصداقية. شلون هاي موردنا؟ يعني كل حيوان جلال فبوله وخرائه نجسة، فبعد لا يمكن أن أضع هذا المصداق المشكوك فيه تحت ذلك العموم إلا بناء على التمسك في هذه القاعدة. وهو لا يجوز لوجود حجتين وإدخال المشكوك تحت أحدهما بلا مرجحين. واضح إن شاء الله؟ ليش؟ لأن عندي حجية العام في العموم وعندي حجية الخاص في الخصوص. لا ها الخوف تدخل وين؟ تحت الحجة الأولى. أقول لك ليش ما تدخل تحت الحجة الثانية، تحت حجة الخاصين تدخل تحت الحجة الأولى؟ هذا ترجيح في هذا. وأما الحالة الثالثة شنو؟ أن يشك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية. حيوان بعد أن أكل أصبح جلالا، لكن شككت في زوال عنوان الجلل عنه، فهل أنه حبس؟ فهل أن الحبس يتحقق من 3 أيام أو يتحقق من 5 أيام؟ الاستبراء في عبارة أخرى، الاستبراء يتحقق ب3 أيام بخمسة أيام. وهاي شك في المفهوم، ولكنه شك في البقاء، ليس شك في الحدوث. لا
يعني ما دخل بس يقول هذا يتمين من البداية ما يعرف الجلل بماذا يتحقق.
ها
هو يعرف الجلل كم شلون يتحقق بس شلون يزوم.
ايوه بقاء وعدم بقاء. جيد. وأما الحالة الثالثة فلا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي ولا الحكمي لما تقدم في الحالة الأولى. بعد مرعي بالحالة الأولى لا يجري الاستصحاب الحكمي ولا يجري الاستصحاب الموضوعي، ويتعين الرجوع إلى العموم المتقدم. ليش؟ لأن في هذه الصورة زوال الجلل غير معروف. أما الحالة الرابعة، شنو الحالة الرابعة؟ ببقاء الموضوع. شلون هاي نفرضها؟ أعلم أنه زوال الجلل يتحقق ب10 أيام، ولكن لا أعلم أنه تحققت هذه الـ10 أو لم تتحقق. وأما الحالة الرابعة فلا يجوز فيها التمسك بالعموم المتقدم لكونه تمسكا به في الشبهة المصداقية، ويتعين الرجوع إلى الاستصحاب، وبذلك يحكم بالنجاسة. يعني الحالة السابقة شنو؟ هي الجلل، لأن الجلل متحقق لكن أشك في بقائه وارتفاعه، بخلافه في الحالات الثلاثة السابقة فإنه يحكم فيه بالطهارة. خروج الدم من الذبيحة، خروج الدم من الذبيحة ما بشي، إذا خرج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف حكم على المتخلف بالطهارة، يعني الباقي في جسد الذبح. والمستند في ذلك أما أصالة الطهارة بناء على عدم وجود عموم يقتضي نجاسة كل دم. ما عند عموم يقتضي بنجاسة كل دم. ليش؟ لأن راح تقول له خوف عندنا عموم بأنه الدم نجس، أقول لك مورد المخصص وبعد ورود المخصص لا يبقى للعموم عام. فإذا ما عندنا عموم بعد ورود المخصص يقتضي بنجاسة كل دم. أو سيرة المتشرعة على عدم اجتناب ما يتخلف في الذبيحة من الدم. أكو سيرة متشرعية بأن المتشرعة كانوا لا يجتنبون عن الدم المتخلف في الذبيحة، وإلا يلزم عدم جواز أكل اللحم لاتصال بعض قطع الدم به غالبا. ما عندنا لحم ما به دم زين، فعلى هذا الأساس بأنه بعد لا يجوز أكل اللحم مطلقا بنحو لا يمكن إزالتها مهما بالغ الشخص في الغسيل. كتاب الصلاة يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.